ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من مستويات غير مسبوقة من النزوح في السودان. أوضاع معيشية وأمنية صعبة في محافظة رشات بولاية جنوب كردفان. مصادر صحية في كادوغلي تكشف عن نقصات في الإمداد الدوائي وزيادات حالات الإسهال. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن حركة النزوح في السودان تواصل الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة. وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته الخميس أن موسم الأمطار الذي بدأ بالفعل سيفاقم الأوضاع بصورة أكبر. ووفقا للإحصائيات منظمة الهجرة، فقد اضطر أكثر من 10 ملايين شخص إلى مغادرة ديارهم، بينهم 7.9 مليون نزحوا داخليا ونحو 2.2 مليون لجؤوا إلى دول الجوار. ووفقا للمنظمة، فإن أكثر من 97% من النازحين داخليا يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل إقليم دارفور. وصفت حواء محمد الأمين، محافظ محافظة رشات في السلطة المدنية لجبال النوبة بجنوب كردفان، الأوضاع الإنسانية هناك بالصعبة. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أن مواطني المنطقة صاروا منذ أبريل الماضي يأكلون أوراق الأشجار المتسلقة المعروفة باسم البيجو. وتابعت قائلة أن هذه الوجبة تؤدي في بعض الأحيان إلى حالات من الاستفراغ والإسحال، مشيرة إلى أن الأطفال هم الأكثر تأثرا. وعن الأوضاع الأمنية في المقاطعة، أكدت حواء أن المنطقة محاصرة من جميع الاتجاهات، مشيرة إلى وقوع هجمات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات القبلية المتحالفة معها. وأوضحت أن غالبية الهجمات التي تتعرض لها المقاطعة تتركز على المناطق الشمالية والغربية منها. كشفت مصادر صحية بمستشفى الأطفال في كادوغلي بولاية جنوب كردفان النقص حاد في الإمداد الدوائي وارتفاع في حالات الإسهالات. وأوضح المصدر لراديو دبنجا أن الدواء شبه منعدم في ظل حاجة ماسة للمضادات الحيوية والمحاليل الوريدية. وأضاف المصدر أن هناك زيادة كبيرة في حالات الإسهال بين الأطفال، لكنه أشار من ناحية أخرى إلى استقرار نسبي في عدد حالات الإصابة بسوء التغذية وسط الأطفال. وأتابع قائلا إن عدد الحالات في أنبر الأطفال لا تتجاوز 5، بينما تتراوح في العيادات المحولة بين 6 إلى 9 حالات. فاتت الأنباء الواردة من مدينة السوكي بسيطرة قوات الدعم السريع عليها، وذلك عقب معارك استمرت يومي الأربعاء والخميس. وذكرت صفحة تجمع شباب سنار على صفحة فيسبوك المقربة من الجيش أن ما وصفتها بالميليشيا قد سيطرت على مدينة السوكي، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وذكرت صفحة قوات الدعم السريع على موقع إكس كذلك أن السوكي سقطت في يدها، ونشرت فيديو من داخل المدينة تحقق راديو دبنجا من صحته. بالمقابل لم يرد في صفحة القوات المسلحة على موقع إكس أي تعليق أو نفي على تلك الأنباء. قتلت نازحة وأصيب 8 آخرين يوم الخميس جراء قصف قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك بالفاشر عاصمة شمال دارفور. ونشرت غرفة طوارئ معسكر بوشوك على صفحتها بالفيسبوك قائمة بأسماء الضحايا. وأوضح المنشور أن القتيلة تدعى بثينة صالح أحمد محمد، تسكن معسكر بوشوك بلوك 11. على صعيد آخر، دمرت السيول الأمطار 18 منزلا بمعسكر بوشوك بالفاشر. وقالت غرفة طوارئ معسكر بوشوك إن حياة النازحين أصبحت في خطر جراء القصف المدفعي والأمطار. وأضافت الغرفة أن الكثير من النازحين ليس لديهم أغطية ولا مشمعات تقيهم من الأمطار، مناشدين المنظمات الإنسانية والخيرين مد يد العون لمساعدتهم. وقال نازح في معسكر أبو شوك لراديو دبنجا أن هجوم الدعم السري جاء في وقت عصيب، بينما كان سكان المعسكر منشغلين بردم البرك التي خلفها الخريف. وأضاف لراديو دبنجا:
في زمن المنشغل المواطن في معسكر أبو شوك بصحة وغذاء ونقصات في الغذاء وأمراض سوء التغذية وإشكاليات بتاعت البرك في الخريف، إذ حل عليهم هجوم من الدعم السري.
حذرت منصة السودان للزراعة والأمن الغذائي من أن السودان يواجه أزمة غذائية حادة ناتجة عن الحرب والنزوح الذي أثر على الإنتاج الزراعي في العديد من الولايات. وأشارت المنصة إلى أن هذه التحولات الجغرافية والسكانية حولت السكان من منتجين إلى نازحين يحتاجون إلى المساعدة في تأمين الغذاء والمأوى. وقالت مديرة مكتب المنصة في الولايات المتحدة دكتورة إنعام علي إنهم بحلول منتصف يوليو الحالي خرجت 13 ولاية من قائمة الولايات المنتجة، هي ولايات دارفور الخمس، ولايات كردفان الثلاث، وولايتي النيل الأبيض والنيل الأزرق، إضافة إلى ولايات الخرطوم، الجزيرة وسنار. وأوضحت أن موسم الخريف الحالي يبشر بهطول أمطار غزيرة في السودان، لكن الاستفادة منها تظل مرهونة بعودة السكان إلى مناطق زراعتهم. وأضافت لراديو دبنجا:
للأسف بسبب النزوح ربما لا يستفيد من هذه الأمطار إلا عدد قليل من المزارعين. الوضع الزراعي الحالي بالنسبة لمحصول الذرة يشير إلى أن نسبة المساحات التي خرجت بسبب الحرب تقدر ب 70% مما يمكن زراعته.
أكد مصدر مطلع لراديو دبنجا أن ولاية شمال كردفان تعاني من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية رغم انحسار إصابات النهب الشفشافة والمرونة التي أبدتها قوات الدعم السري في فتح الطرق المؤدية إلى الولاية. وأذى المصدر ارتفاع الأسعار لانخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وتوقف حركة المركبات التجارية في طريق جبل موية. وكشف المصدر أن سعر شوال السكر 50 كيلو بلغ 150 ألف جنيه، شوال العدس زينة 20 كيلو 100 ألف جنيه، الدقيق 25 كيلو 67 ألف جنيه، شوال الرز زينة 20 كيلو 100 ألف جنيه. وأضاف أن جركان زيت الفول 70 ألف جنيه، شوال البن 900 ألف جنيه، وكيلو لبن البودرة 18 ألف جنيه، بينما بلغت كرتون الصابون الغسيل 56 ألف جنيه، شوال البصل 90 ألف جنيه، أردب العيش الدخن 380 ألف جنيه. شكى مواطنون من معسكر كلمة للنازحين في ولاية جنوب دارفور من الغلاء الكبير في الأسعار ومجمل الأوضاع المعيشية في المعسكر. وقال إبراهيم أحمد أحد شيوخ معسكر كلمة لراديو دبنجا إن سعر شوال العيش وصل إلى 240 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الملوى 8 ألف جنيه. وأضاف إن سعر شوال الدقيق زينة 25 كيلو بلغ 72 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الكيلو لدى البيع بالتجزئة 3 ألف جنيه. وأتابع قائلا إن سعر كيلو الرز بلغ 5 ألف جنيه، وكيلو السكر وصل إلى 4 ألف جنيه، ورطل الويكة 4 ألف جنيه، ورطل الصلصة 3500 جنيه، ورطل السمك 5000 جنيه، وقزازة زيت الطعام 2200 جنيه. ودعا إبراهيم الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والمنظمات الإنسانية إلى النظر بعين الاعتبار إلى الحال التي يعيشها سكان معسكر كلمة. وأضاف لراديو دبنجا:
حقيقة الآن يا أمم المتحدة ووكالات أمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الإنسانيين العاملين بمجال الإنسان، اليوم نحن في معسكر كلمة وصلنا في درجة إنه اليوم جوال إيش بمئتين وأربعين ألف، ولم نجد 500 جنيه في البيت أي مواطن إنه أصلا يشتري الإيش.
اعتبر المستشار الدولي في التخطيط الاستراتيجي دكتور أحمد التجاني الإعلان أن السودان وصل مرحلة مجاعة أمرا متوقعا ويمكن حدوثه في ظروف الحرب الدائرة الآن، لكن في المقابل رأى أن الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتمثلة في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو قامتا بجهود لتوصيل البذور والأسمدة والمبيدات في كردفان وأماكن كثيرة، باعتبار أن ذلك يشكل استجابة للأزمة الإنسانية وتدارك لمخاطر المجاعة. ورهن التجاني نشاط المنظمات الأممية بوجود استقرار في المنطقة وبمدى تواجد السكان. وقال الخبير الزراعي في اتصال مع راديو دابنغا إن كثير من الأخبار الواردة من ولاية الجزيرة على سبيل المثال متضاربة، حيث يتحدث البعض عن استقرار الولاية وأن المواطنين متواجدين ومتعايشين فيها، وأخبار أخرى تأتي بعكس ذلك. وأضاف لراديو دابنغا:
في رأيي إعلان أن السودان وصل مرحلة وجاعة أو ممكن يحصل هسي في الأمم المتحدة الفاو والدبليو اف بي شغالين في كردفان وفي محلات كثيرة في المزارع بيوصلوا البذور والمبيدات والحاجات دي، المهم انه محلات يكون الناس مستقرين فيها.
وصف المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور دكتور إبراهيم خاطر الوضع الصحي في الولاية بالمستقر نسبيا، وأكد خاطر في تصريح لراديو دابنغا أنه لا وجود لأوبئة تحدد حياة المواطنين حاليا، لكنه أضاف أن التحدي الرئيسي يتمثل في القصف المتعمد من قبل قوات الدعم السريع التي تستهدف المؤسسات الصحية، وتابع قائلا أن الاستهداف يطال أيضا مراكز الإيواء والأسواق والأحياء السكنية، مما يعرقل قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته بشكل فعال. وأعلن خاطر أن مواصلة 5 مستشفيات و11 مركز صحي في الفاشر العمل، مضيفا أن 20 مستشفى ريفية لا تزال تعمل في محليات الولاية معتمدة على الإيرادات الذاتية، إضافة إلى 380 مركزا صحيا. على صعيد متصل أكد خاطر أن 4 من الكوادر الطبية لقوا حتفهم جراء القتال منذ اندلاع الحرب في الفاشر. كشف مسح حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي أن زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية في السودان خلال يونيو الماضي، مما ألقلب بالمزيد من الأعباء على المواطنين. ووفقا لنتائج المسح فقد ارتفع سعر كيلو الذرة إلى نحو 904 جنيه، مما يعني زيادة بما يقرب من 13% عن شهر مايو وأكثر من 124% عن نفس الفترة من العام الماضي 2023. وأشار التقرير إلى ارتفاع كيلو دقيق القمح إلى 1949 جنيه خلال يونيو الماضي، أي بزيادة تقارب 12% عن شهر مايو وأكثر من 60% عن نفس الفترة من العام الماضي. ووفقا للمسح فقد ارتفع سعر الفول السوداني كذلك بنسبة وصلت إلى 120%. كما أشارت أرقام البرنامج إلى أن متوسط تكلفة سلة الغذاء خلال يونيو الماضي قد ارتفع بأكثر من 121% عما كان عليه في يونيو عام 2023. الخبر الأخير في النشرة: دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالة النزاع بارميلا باتين إلى وقف العنف الجنسي الذي ترتكبه أطراف النزاع في السودان، كما طالبت باتين بتوفير التمويل اللازم لدعم الناجيات. جاء ذلك في بيان بعنوان حرب على إكساد النساء والفتيات أصدره مكتب المسؤول الأممية بعد زيارة رسمية لها إلى تشات في الفترة من 14 و18 يوليو 2024. وهدفت الزيارة لتقييم الوضع في إقليم وادي، حيث التمس أكثر من 620 ألف لاجئ الحماية بمن فيهم ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع. والتقت المسؤولة الأممية في مدينة أدري ومخيم فرشنا بناجيات من العنف الجنسي فررن من السودان خلال الحرب. وأضافت باتن أنها استمعت إلى روايتهن عما تعرضن له من عنف جنسي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص الذي نتناول فيه أوضاع التعليم والصحة بمحلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور. ويسعدنا أن نلتقي في هذا اللقاء بكل من الأستاذ عيسى بكر محمد الهادي مدير تعليم محلية رهيد البردي، وأيضا نستضيف الأستاذ صالح محمد أحمد الدنعو من مبادرة بدائل تعليمية، وأيضا يسعدنا أن نستضيف الطبيب ذو اليدين محمد بشير المدير الطبي لمستشفى رهيد البردي، وأيضا يشاركنا الحديث في هذا اللقاء الطبيب الصيدلي محمد السماني. أهلا ومرحبا بكم جميعا في راديو دبنجا وفي هذا اللقاء. ونبدأ حديثنا مع الأستاذ عيسى بكر محمد مدير تعليم محلية رهيد البردي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، ونبدأ معك بوضع التعليم في المحلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر راديو دبنجا على هذه الاستضافة بخصوص فتح المدارس. المدارس بتاعتنا هنا في البردي تم فتحها بالمجهودات الشعبية، يعني الأولياء أولياء الأمور بيدفعوا مرتبات التلاميذ. مجتمعنا في البردي 80% منه فقراء، 80% فقراء، يعني فقراء لا يملكون يعني القوت بتاع العام، والنص الثاني مساكين لا يملكوا قوت اليوم. الأمر ده خلانا نحن نواصل بانقطاع وصعوبة شديدة جدا، يعني نحن لحد ما وصلنا الآن لقينا نفسنا ما نقدر نواصل. اتصلنا ببعض الجهات الداعمة حتى وأنها تدعم التعليم ده، واتصلنا بأولادنا في الخارج وعملوا مبادرة سموها بدائل تعليمية، بدائل تعليمية، وقاموا عبرها يعني قاموا دعموا حتى وأنه العيال دي يقروا بالمجان. واصلنا في الحتة دي برضو، قعدنا مع إخواننا تجار البن بردي، هم مشكورين برضو، دق صدورهم وقالوا نحن برضو إن شاء الله نساهم في التعليم ده حتى أن عيالنا ذي ما يكونوا قاعدين خارج المدرسة. الليلة في بردي عندنا ثلاثة مجمعات، ثلاثة مدارس فيها ابتدائي ومتوسط، وشغالين بهذه المجهودات. نحن الناشد عبر راديو دونجا كل أهلنا في الخارج والداخل أنه التعليم ده ما يعني ما داري يتوقف كله مهما تكون الظروف. أنا لازم العيال دي يقروا، الناس نبذل الغالي النفيس والنفيس، الزول اللي عنده يساهم يعني بقدر المستطاع. لازم أن احنا عيالنا دي يقروا ومدارسنا تكون فاتحة، والعام ده ما يمشي علينا لأنه احنا تضررنا. أصلا عندنا عيالنا في الثانوي وقفوا تماما لأنه ما في قروش. ناس الثانوي دي يشتغلوا بشنو؟ المعلم ما عنده أي شيء، لا عنده قريش، لا عنده تعريف، لا عنده أي شيء. التوب ده المعلمة دايرة تغسله عشان تمشي المدرسة. فلقينا نفسنا والله في صعوبة جدا. هسه عندنا عيالنا ديل 2023 في الثانوي ما امتحنوا، ومفروض يقروا عشان يخلصوا المقرر، وعندنا 2024 برضو مفروض يقروا، ونحن برضو دارين الناس اللي يدعموهم، يدعوا الثانوي ده يدعموهم، لأنه المعلمين دي بذلوا جهد شديد جدا فترة فاتت دي كلها بقروها والله بدون يعني بدون مرتبات. فنحن والله يعني نناشد عبر ذلك الدبنجة أننا نحن معناها ما طرف في الحرب ده كله ولا حنكون طرف في الحرب. نحن دارين بس عيالنا دي اللي يقولوا. شكرا جزيلا وكثر خيركم وبارك الله فيكم والسلام عليكم.
شكرا جزيلا الأستاذ عيسى بكر محمد الهادي مدير تعليم محلية رهيد البردي. وننتقل بحديثنا إلى الأستاذ صالح محمد أحمد الدنعو. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في هذا اللقاء الخاص وفي راديو دبنجا. أنت رئيس لمبادرة بدائل تعليمية، يا ريت تعرفنا عن هذه المبادرة وشنو الهدف من هذه المبادرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعة من الشباب مبادرين بمبادرة اسمها بدائل تعليمية مساحات تعليمية آمنة. بدت الفكرة في بداية هذا العام بعد انقطاع المدارس بسبب ظروف الحرب الدائرة في السودان، وكان في تقريبا ما يقارب العام المدارس مقفلة والطلاب لم يرتادوا المدارس، وحتى بدأت تظهر بعض البوادر التربوية الغير حميدة من الانقطاع من العملية التعليمية. لذلك نشأت الفكرة لسد هذا الفراغ، وبدينا في يوم 18/2/2024 بدينا بحاجة اسمها معالجة أو كورس للمعالجات للمواد الأساسية، وفتحنا 2 مركز داخل مدينة هيدلبرغ، واستمر لمدة 3 شهور وتم امتحان الطلاب. من ثم مكتب التعليم الحكومي بدأ الرسمي بدأ العملية التعليمية قبل شهرين تقريبا، ونحن برضو في المبادرة وقفنا الكورس بتاعنا أو مع نهايته، هم بدأوا برضو كنا سند بالنسبة لهم وداعمين بالنسبة لهم من ناحية مادية وحتى في الشغل بتاع التوعية وغيره، فمشينا معهم لمدة شهرين وحاجة، بعد ذاكم امتحنوا الآن هذه الأيام أو من بداية الأسبوع الجاي الآن ده، نحن بدينا مرحلة تانية في المبادرة اللي هي عايزين نكمل العام الدراسي، ولأنه المدارس كانت أو الطلاب كان ما اكتملوا المناهج بتاعتهم أو الكتب الدراسية، فأغلب المدارس اشتغلوا فصل أو باب بابين، عشان كده برضو رأينا أنه في ضرورة لازم أن احنا نقوم نكمل معاهم، والمرحلة دي كلها تحت دعمنا نحن وتحت إشراف مكتب التعليم بالمحلية، لكن نحن بندعم الحاجة دي من ناحية التوفير، دائما بندعم توفير حوافز للمعلمين، مستهدفين 3 مدارس داخل المحلية بقاعدة قوة من المعلمين. طبعا نحن بنشتغل بأقل قوة لنسبة التكلفة وكده، لأنه التعليم ذاته بنتعامل معه في المرحلة دي كتعليم طارئ ما بنفس المعايير المطلوبة في وزارة التربية وغيره أو الستاندر المعمول به، فعندنا قوة من 36 معلم في الثلاثة مدارس ديل، على كل مدرسة 12، بنوفر لهم حوافز شهرية، بنوفر لهم المسألة بتاعت التشريق للمدارس على أساس أنه الطلاب بالنسبة للظروف الاقتصادية الطاحنة اللي أفرزتها الصراعات الموجودة الآن في السودان، أنه أولياء الأمور ما عندهم إمكانية أنه يوفروا أدنى رسوم للطلاب عشان يواصلوا في العملية التعليمية، يعني أي محاولة لاستمرار التعليم برسوم النتيجة أنه بيحصل نفور من العملية التعليمية، وبالتالي بيكون في كمية من الفاقد التربوي، وبنجي بعد كم من السنين عشان نعالج الآثار دي، فدي الرؤية المستقبلية بالنسبة أنه نحن لازم ندعم الحاجة دي الآن. فالحمد لله نحن بدينا، وفي نفس الوقت نحن شغالين والله بجهدي ذاتي عند بكمية من شباب المنطقة، من هنا نحن الله بنصل لهم عبركم صوت شكر، وربنا إن شاء الله يتقبل منهم دعمهم ومساهماتهم، واللي هي مساهمات فردية من الشباب المهتمين بقضايا منطقتهم وبلدهم، ودائما يدعم الحاجة دي بالشير العادي والجهد الشعبي، قاعدين نمشي الحاجة دي بأمارات بيحصل ياهو عجزي وبيحصل بعض الإخفاقات، فنتمنى أنه نحن من هنا والله بنوصل برضو رسالة ونداء للمنظمات اللي ممكن يكون عندها إمكانية تعمل في المجال التعليم أو مجال الأطفال وغيره، محتاجين دعم ورعاية من منظمة بشكل رسمي على أساس أنه يعني تحصل فرص لهذا الجيل من التعليم. وبنفتكر أنه واحدة من القضايا اللي ممكن لا تؤجل هي قضية التعليم، كل القضايا الأخرى ممكن أن يحصل لها ترميم ما بعد الحرب، ونتمنى أن يصل نهاية إلى نهاية عاجلة، لكن موضوع التعليم لو حصل أي جاب معالجته صعبة جدا جدا. ومن هنا نحن بنناشد أن الناس تقيف وتسند المبادرة، مبادرة بدائل تعليمية، مساحات تعليمية آمنة في محلية هيدلبرغ وأيضا في كل المحليات الأخرى إذا كان في مبادرات تعليمية أخرى. وشكرا جزيلا أخونا الإعلامي بروش، شكرا لهذه المحطة، ونتمنى أن نكون وصلنا صوتنا ونسمع خير إن شاء الله، شكرا جزيلا.
ونحن متواصلين معاكم المستمعون الكرام في هذه المساحة الخاصة من محلية رهيد البردي، والتي نتناول فيها أوضاع التعليم والصحة بمحلية رهيد البردي، وننتقل لضيفنا الثالث المدير الطبي لمستشفى رهيد البردي الريفي الدكتور ذو اليدين محمد بشير. أهلا ومرحبا بك دكتور في راديو دبنجا وفي هذا اللقاء الخاص. وكيف تبدو الأوضاع الصحية في محلية رهيد البردي والآن الولاية تشهد أمطار وإنت أدري يعني بأمراض الخريف الإسهالات والملاريات، ما هو الموقف الصحي في محلية رهيد البردي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في المستشفى بالنسبة لنا في الخريف عندنا الأمراض المتفشية تماما وكثيرة جدا، الملاريا باعتبار المرض الأساس في ارتفاع وازدياد، وعندنا التايفود والإسهالات، إسهالات الأطفال الآن متفشية بطريقة كبيرة جدا جدا بالنسبة للأمراض دي، الأمراض الأساسية الآن. بالنسبة لأدوية الطوارئ، نحن آخر طلبية من الوزارة جاتنا كان في 2022، بعد ذاك ما في أدوية كانت بتيجي من الطوارئ، الحاجات أكتر بجهد شعبي وبمساهمات من البلد والشباب في البلد وكذلك من أخواننا بالخارج في الدعم السريع ساعدونا كثير، لكن برضو الآن بنعاني. بس من 2022 ما في أدوية، من بس جاتنا طلبيتين، واحدة من منظمة طباع بلا حدود والآن جاتنا طلبية تانية من منظمة الصحة العالمية. غير كده لا توجد أدوية منقذة للحياة، وكذلك في العملية برضو بنعاني من شح في كل المدخلات للعملية، من شاش ومن جوينتات جراحية وجوينتات كشف وخيوط، وفي المعمل كذلك نعاني حتى من قرب الدم، بنجيب أكتر بجهد شعبي وبتجينا من تشات، في معاناة حقيقية صراحة. وكذلك بنعاني من مصادر الطاقة، لأنه منظومة الطاقة الشمسية اتفقدت في المستشفى، فالمواطن بقى بعاني معاناة حقيقية، ونحن في المستشفى كذلك بنعاني في الليل ما في حاجة نولد بها طاقة، وأي مواطن عنده عملية ملزم يجيب وقود غير يدفع للعملية ويدفع الوقود ويدفع حق المدخلات، فمعاناة حقيقية. موضوع الطاقة والإنارة والمنظومة الطاقة الشمسية، فدي المعاناة الحقيقية. برضو بالنسبة للموية برضو بنعاني في المستشفى من مشكلة الموية. السلام عليكم.
شكرا دكتور ذو اليدين محمد بشير المدير الطبي لمستشفى رهيد البردي التعليمي، وأنت تحدثت عن الموقف الصحي في محلية رهيد البردي وما هي التحديات التي تواجه المحلية. وننتقل بالحديث لضيفنا الأخير في هذه المساحة، الطبيب الصيدلي محمد السماني الطيب. أهلا ومرحبا بك دكتور، ونحن نختم معك هذا اللقاء الخاص من محلية رهيد البردي عن الموقف الدوائي في المحلية. ما هو الموقف الدوائي الآن في محلية رهيد البردي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الصادق الوعد الأمين. فيما يخص وضع الدواء والأدوية المنغزة للحياة في محلية رهيد البردي، الآن منعدمة تماما ونعاني منها في الطوارئ والعمليات. أولا الأدوية المنغزة للحياة اللي هو اللايف ثريتنينج دراكس من الدريبات أو المحلية الوريدية عموما، وأدوية تخدير العمليات والخيوط الجراحية وحتى الغصاطر وغرب الدم وغيرها. ففي السابق تأتي هذه الأدوية والمستلزمات من وزارة الصحة والإمدادات الطبية ومنظمة الصحة، وبعد هذه الحروب توقفت تماما مما زاد العبء على المواطن. ثانيا أدوية الأمراض المزمنة أو الكرونيك ديزيز من سكري وضغط، بعض منها لا يوجد والبعض أسعاره في تزايد، مما أدى في زيادة العبء أيضا والمعاناة لدى المواطن. فهناك مواطنون هجروا ونزحوا من أماكنهم ولا يستطيعون حتى شراء الدواء. ثالثا أصبحت تتوفر هذه الأدوية تجاريا، ولكن ليست بالكميات المطلوبة وليست كل الأصناف، فبعضها لا يوجد. فمثلا أدوية الملاريا والالتهابات تتوفر من خلال الأدوية المسمى بالغربية والآتية من خلال تشات ومن خلال جنوب السودان وبعض أيضا من المحلية الوريدية، ولكن ليست أيضا بالكميات الكافية. وهناك عوائق مثل في فصل الخريف هذا في وعورة الطريق مما زاد من تكلفتها وزيادة العبء على المواطن أيضا، فنجد كل ذلك على عاتق المواطن الذي لا حيل له. فمن هنا نناشد منظمات العون الإنساني والمنظمات الطوعية لمساندة هذا المواطن وتوفير الدواء له، وشكرا.
شكرا جزيلا دكتور محمد السمان الطيب الطبيب الصيدلي، والشكر عبرك موصول للمدير الطبي ذو اليدين محمد بشير، وأيضا الشكر أجزله موصول للأستاذ عيسى بكر محمد الهادي مدير تعليم محلية رهيد البردي، وأيضا الشكر موصول للأستاذ صالح الدنعو رئيس مبادرة بدائل تعليمية. شكرا لمشاركتكم معنا الحديث في هذه المساحة الخاصة ناولنا فيها وضع الصحة والتعليم في محلية رهيد البردي، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساحة خاصة أخرى، لكم مني عاطر التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون احنا دايرين حاجه ناكله وما عندنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحيه وتوقف الخدمات الاساسيه. المواطنين يضبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعه البطيئه تحت الحصار.
المواد بقت قليله، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في لقاء خاص حول الازمه الاقتصاديه التي يمر بها السودان حاليا، التوقعات والحلول. ويسعدنا خلال اللقاء ان يكون معنا الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين ابكر ليحدثنا حول الموضوع. اهلا ومرحبا بك دكتور مالك في راديو دبنجا، وعايزينك تكلمنا عن الازمه الاقتصاديه الحاليه وكيفيه تلافيها.
منذ ابريل 2023 الاقتصاد في السودان يواجه ازمه حاده نتيجه هذا الصراع المسلح والمستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذا الصراع حقيقه ادى الى تدهور حاد في كافه النواحي الاقتصاديه والبنيه التحتيه والصحة والتعليم. ومن آثار هذه الحرب أو الصراع نجد أن هناك آثار كثيرة نتجت من هذه الحرب. أول حاجة حصل انكماش للاقتصاد السوداني وتضخم وانهيار للعملة ونزوح ولجوء للسودانيين ودمار للبنى التحتية وتراجع في الانتاج الزراعي في ما يخص بالقطاع الزراعي. فلو تكلمنا عن انكمش الاقتصاد السوداني، فالاقتصاد انكمش بنسبة 40% في العام 2023، ويتوقع ان انكمش بنسبة إضافية تفوق 28% في 2024. الحرب القائمة تسببت في تدمير البنى التحتية وتوقف الانتاج الصناعي والزراعي في ولاية الخرطوم بشكل كامل، وتوقف جزئي لأكثر من 10 ولايات، والتي تعتبر الأكثر إنتاجاً منها ولايات دارفور الخمسة وولايات كردفان وولايات الجزيرة والنيل الأزرق، وهي الولايات التي تمثل عصب الاقتصاد السوداني. وهذا التراجع أدى إلى تراجع الناتج المحلي والإجمالي وارتفاع معدلات البطالة. من ناحية التضخم وانهيار العملة، هناك ارتفاع للتضخم بشكل كبير جداً وتراجع لقيمة الجنيه السوداني بما يزيد عن 50% بسبب انخفاض الانتاج بشكل كبير. في نفس الوقت الكتلة النقدية للعملة أو مع ثبات الكتلة النقدية العملة، واحتمال يكون برضو في زيادة الكتلة عن طريق البنك المركزي. هذا التدهور الاقتصادي أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وده بطبيعة الحال زاد من معاناة السكان. ولو برضو نظرنا للشق الآخر، النزوح واللجوء، هذا الصراع تسبب في نزوح حوالي 12 مليون شخص داخليا وفرار حوالي 2 مليون شخص إلى دول الجوهر. هذا النزوح الواسع زاد من الضغط على الموارد المتاحة في ولاية النزوح، وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بصورة عامة.
وحول تأثير تدهور البنية التحتية وتوقف المشاريع على الاقتصاد السوداني، قال دكتور مالك:
حقيقة تضررت البنية التحتية بشكل كبير، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء والمياه والطرق والجسور، وتوقفت المؤسسات التعليمية من الجامعات والمدارس وخدمات المستشفيات، وانعكس ذلك في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستوى المعيشة. أما القطاع الزراعي، تراجع ملحوظ للإنتاج الزراعي والإنتاجية بنسبة كبيرة نتيجة لهذا الصراع الذي أثر على المناطق الزراعية الرئيسية، وهذا التراجع أثر سلبا على الأمن الغذائي وزاد معدلات الفقر والجوع في البلاد. طيب، بصفة عامة، السودان بيواجه أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، وفي حقيقة الأمر يحتاج إلى تدخل دولي وإقليم عاجل لإيقاف الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المضطرين.
وحول التراجع المري لقيمة الجنيه مقابل الدولار، أوضح الخبير الاقتصادي مالك:
لاحظنا في الأيام الماضية وخلال 4 أيام فقط انخفض الجنيه السوداني من قيمته بما 30% من قيمته أمام الدولار. هذا الانخفاض يعد دليلا على التدهور المتزايد للأوضاع الاقتصادية في السودان وفي البلاد، وتراجع قيمة العملة الوطنية بهذا الشكل السريع يعكس عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الصراع المستمر والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار. طيب، هذا التدهور الذي حصل للانخفاض للجنيه السوداني بينعكس في الآتي: ارتفاع التضخم وزيادة الفقر والجوع ونقص السلع الأساسية. فبالتأكيد تدهور العملة يزيد من تكلفة الواردات بشكل طبيعي، وبدوره يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وإلى زيادة الفقر، لأنه مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه سيواجه العديد من السودانيين صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي يزيد من الفقر والجوع. في نفس الوقت لما ينقص السلع الأساسية ويكون في انخفاض حاد في قيمة العملة، ده بيؤدي إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الضروريات. طيب، حقيقة الوضع في السودان حاليا يتطلب تدخل عاجل لإعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المضطرين. مع انخفاض الجنيه السوداني برضو شهدنا أزمة للسيولة في عدد من ولايات السودان، وبرضو ممكن نعزي هذا لأسباب كثيرة، منها طبعا تدهور العملة المحلية، الصراع المسلح، ارتفاع التضخم، تدمير المؤسسات المالية. طيب، التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام الدولار بيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات ونقص السيولة النقدية في البنوك، بسبب أن جزء كبير من السيولة أصبحت الآن خارج سيطرة الجهات المصرفية. طيب، أيضا الصراع المسلح واستمرارية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري أدى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية، وانعكس هذا سلبا على الإنتاج والتجارة وانحسار السيولة النقدية في الجهاز المصرفي. طيب، تدمير المؤسسات المالية، إن الهجمات على البنوك، أول الهجمات الممنهجة على البنوك والمؤسسات المالية والنحب والسرقة زاد من حدة أزمة السيولة وعطلت النظام المصرفي، وكلنا بنعرف أنه عندما يتعطل النظام المصرفي ماذا يحدث للاقتصاد وماذا يحدث للعملة. أيضا من الآثار التضخم المتزايد وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة لتوفير الاحتياجات المعدومة. وبرضو من الأسباب الرئيسية فقدان الثقة في النظام المصرفي. إن فقدان الثقة في البنوك والمخاوف من عدم استقرار الوضع الأمني دي بنتج عنه سحب الودائع بشكل كبير، وبنتج عنه نقص في السيولة والابتعاد عن النظام المصرفي وهروب رأس المال.
وحول التوقعات خلال الفترة المقبلة قال الخبير الاقتصادي:
طيب، طالما أنه العمليات العسكرية مستمرة وغير متوقفة، سينعكس ذلك في زيادة التضخم إلى مستويات أعلى، ويتوقع حدوث ندرة في السلع الأساسية بسبب توقف الإنتاج والاستيراد. ولكن في حال هنالك أي أخبار الموافقة طرفي الصراع على التفاوض، هذا سينعكس إيجابا على معدلات التضخم. ولو تم توقيع اتفاقية العون الإنساني المتوقعة خلال الأيام القادمة، أيضا ستحدث انفراج نسبي في وجود السلع الأساسية في الأسواق. أيضا نتوقع ارتفاع معدلات الفقر والجوع وتزايد تكلفة المعيشة وانخفاض القوة الشرائية بسبب استمرار الحرب. وممكن نصل لخلاصة أنه الوضع الحالي بهذا الشكل يتطلب تدخلات عاجلة من الحكومة والمجتمع الدولي لمعالجة أزمة السيولة واستقرار العملة وتقديم الدعم الإنساني للسكان المتضررين. ومن دون أو بدون هذه التدخلات، من المرجح أن تستمر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في التصاعد خلال الأيام القادمة. وفي ظل الحرب القائمة في السودان، يواجه البنك المركزي السوداني تحديات هائلة تؤثر بشكل كبير على قدرته على أداء دوره الاقتصادي والمالي والسياسات النقدية بكفاءة. ومن أبرز القصور في دور البنك المركزي السوداني ممكن نلخصه في الآتي: عدم السيطرة أو عدم إمكانية السيطرة على التضخم، وعدم إمكانية إدارة السيولة، وعدم القدرة على استقرار قيمة الجنيه، وأيضا البنى التحتية المصرفية. وإذا حاولنا بقليل من التفصيل، فدائما معروف أنه في ظل الحرب والصراع المسلح ترتفع معدلات التضخم كما ارتفع الآن في السودان بشكل غير مسبوق. نجد أن البنك المركزي يواجه صعوبة كبيرة جدا في السيطرة على التضخم بسبب التراجع في قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وخروج العديد من الولايات من دائرة الإنتاج وسيطرة البنك المركزي. وأيضا أزمة السيولة الحالية تعكس قصورا في دور البنك المركزي في إدارة توفير السيولة اللازمة للبنوك، إضافة إلى التحديات الأمنية والانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية. كل هذا ساهم في تعقيد إدارة السيولة. وأيضا فقدان السيطرة على استقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار نتيجة للضغط على الموارد وعلى موارد النظر الأجنبي المحدودة والطلب المتزايد لتلبية تحويلات السودانيين الذين لجوا إلى دول الجوار. ومن جانب الأرض، جزء كبير جدا من تحويلات المغتربين تم توجيهها إلى دول أخرى لنفس سبب اللجوء. حقيقة أيضا حصل تدمير للبنى التحتية المصرفية بسبب النزاع المسلح، وهذا يعوق من تنفيذ العمليات المصرفية ويسبب في تعطل الأنظمة المالية والاقتصادية. حقيقة هذا التدمير شمل البنوك والمرافق الحيوية اللازمة المقارنة من المفترض تدعم النظام المصرفي والاقتصادي.
وحول الحلول الممكنة لتعافي الاقتصاد السوداني قال الخبير الدكتور مالك:
طيب، يجب على البنك المركزي السوداني بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية اتخاذ خطوات عاجلة تشمل الآتي: تعزيز الأمن والاستقرار السياسي ودعم الجهود الرامية إلى وقف النزاع المسلح وتحقيق الاستقرار السياسي كخطوة أولى بغرض استعادة الثقة في النظام المصرفي، والعمل الجاد على طلب الدعم والمساعدة من المؤسسات المالية الدولية لتقديم المساعدات التقنية والمالية اللازمة سواء كان في شكل ودائع أو منح أو قروض أو سلعة أو كلها مع بعض. طيب، أيضا يجب عمل وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في النظام المالي والمصرفي بغرض تعزيز القدرة على إدارة السيولة ومكافحة التضخم. كما يجب على البنك المركزي تحسين السياسات النقدية لتكون أكثر فعالية ومراقبة التضخم واستقرار العملة الوطنية. وبدون هذه التدابير سيظل البنك المركزي في السودان يواجه صعوبات كبيرة ويكون عاجزا أن أداء دوره الاقتصادي وفشله في تحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
شكرا الدكتور مالك حسين أبكر الخبير الاقتصادي، حدثنا حول الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية تلافيها. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص لتسليط الضوء على مشاكل موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم. في البداية حتكون معنا الموظفة صفية أحمد محي الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذة صفية أحمد محي الدين، موظفة في وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، مرشدة نفسية في دار الطفل اليتيم المايقومة مكتب الأسر البديلة. طيب، تصريحنا الليلة لراديو دبنجا بخصوص المرتبات موظفيها وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم. نحن طبعا يا جماعة كنا شغالين قبال الحرب، شغل ضخم جدا وعدد مهول من الموظفين منتشرين في المحليات، عندنا مراكز اجتماعية غير الوزارة غير الدور، عندنا 8 دور إيوائية اللي هي للأطفال فاقدي السند وللمسنين وللمسنات وللمشردين والمشردات، وكنا مقسمين بطريقة كويسة وشغالين شغل، يعني الحمد لله نسأل الله يتم قبوله يكون في ميزان حسناتنا إن شاء الله. طيب، الحرب بعد بدت طبعا زي المشاكل الثانية زي المؤسسات الثانية، كل الموظفين بتاعينها جزء منهم كانوا في الخرطوم وجزء منهم طلع الأغاليم وجزء منهم سافر بر السودان حسب وضعه المعيشي والبقدر عليه. طيب، عانينا شديد يا جماعة من أنه الوزارة ما قاعدين يصرفوا لنا مرتبات. احنا صرفنا 3 مرتبات بس من بداية الحرب لحد الآن، وآخر مرتب ده للأسف جانا 60% أو 70%، يعني ما كامل. وعملنا مناشدات كثيرة، يعني عندنا زملائنا عملوا مناشدات لمجلس السيادة وللوزير بتاعنا ولوزير المالية إبراهيم جبريل، ولا حياة للمنتولات. ونحن بجد يعني بنعاني شديد لأنه أغلب الموظفين معيلي أسر عندهم الأطفال ومؤجرين بيوت، وإنتوا كلهم يعني عارفين وضع الحرب الصعب وإنه الناس عانت شديد وإنه الناس فقدت الموارد الأساسية اللي هي مرتباتها، وبالتالي عانى الشديد. فنحن كنا دارين انظروا لنا بعين العطف زي الوزارات الاتحادية على ما احتغل صرفوا كل حاجاتهم حتى من الأعياد، ونحن ولا أي حاجة ما جاتنا. فالآن موظفي التنمية الاجتماعية تعبانين شديد ومحتاجين لأنه السيد وزير المالية يعين لهم ويحاول يصرفهم المرتبات ما أخذوها في 2023 ويبدو لنا في 2024 إن شاء الله إذا ربنا سهل. عندنا برضو بيعانوا أطفالنا فاقدي السند، خاصة عندنا إحنا في الأسر البديلة عندنا أمهات قاعدات في الخرطوم لحد الآن برضو بيعانوا. كنا دايرين السيستم بتاع الوزارة ينتظم في السودان ويحاول يصرفوا لهم مرتباتهم لأنهم هم وضعهم عائلين لنا أسر عائلين لنا أطفال صغار ماسكنهم، وأسكد يعني حيدعبوا تعب شديد. فأتمنى إنه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في السيد الوزير صديق فريني، وأتمنى إنه السيد جبريل إبراهيم ومجلس السيادة الانتقال وكل الناس المسؤولين عننا ينظروا لنا ويشوفوا مشاكلنا ويحاولوا يحلوها بأقصى ما يستطيعوا، لأنه بجد الوضع متأزم والناس تعاني معانا شديدة. شكرا جزيلا.
شكرا لك صفية أحمد محي الدين حول مرتبات موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم. ومنها ننتقل إلى الموظف محمد عبد الله في ذات الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد عبد الله موظف في وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم. أولا نشعر بالأسف للوضع اللي وصل له السودان من حروب ودمار وتشرد، ونسأل الله أنه تتزاح القمة على السودان والسودانيين. ونشكر كذلك راديو دبنجا على يعني تسليط الضوء على المشكلات اللي بنواجهها نحن كسودانيين عموما وكموظفين حكوميين في الخدمة المدنية بشكل خاص. حقيقة موظف وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم يمر بمرحلة عصيبة يعني منذ بداية الحرب لحد الليلة. ومن هذا المنطلق نحن يعني بنناشد الحكومة القائمة الآن على مستوى بور السودان، بنناشد والي ولاية الخرطوم إنه يراعوا في اعتبار موظف وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، ونطالبهم بقدر الإمكان إنه يوفروا للموظف أقلها الراتب الشهري اللي للآن في رواتب من العام 2023 لم تصرف بعد، والتي صرفت يعني في الشهور الأخيرة من العام 23 بعد الحرب يعني بتجي ناقصة 60% فقط. فالآن موظف وزارة التنمية الاجتماعية حرفيا يعاني الفقر المدقع، والآن حرفيا موظف وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم تحت خط الفقر. وده الموظف اللي في الوضع الطبيعي قبل الحرب يعني مناط به، وإنه يساعد في حدة الفقر، وإنه يدعم المواطن والمجتمعات إنه بقدر الإمكان اقتصاديا ينهضه. الآن موظف التنمية الاجتماعية نفسه يحتاج لمساعدة، سواء كان من المنظمات سواء كان من الوكالات الإنسانية. فبناشد كل المسؤولين على مستوى الدولة وعلى مستوى حكومة ولاية الخرطوم، بناشد المسؤولين على مستوى حكومة بورت السودان إنه يحاولوا يوفروا للموظف الحكومي، موظف الخدمة المدنية بشكل عام، موظف الخدمة المدنية اللي بيعمل في وزارة التنمية الاجتماعية بشكل خاص، إنه يوفروا لهم على الأقل الراتب الشهري، لأنه يعني الموظفين بيمروا بمرحلة عصيبة جدا جدا، من ناحية اقتصادية، من ناحية بتاعت سكن، من ناحية بتاعت إنه يوفروا علاجات لأطفالهم. ف بقدر الإمكان يعني المسؤولين بناشدهم إنه يحاولوا يخطوا في الاعتبار إن الموظف الآن محتاج بطريقة كده يعني ما بنتخيلها. وإن شاء الله المناشدة تصل للمسؤولين، وأشكركم جزيل الشكر. إن شاء الله نتمنى للسودان إنه الحرب القائمة تقيف، ونصل لمرحلة نقدر نتعايش فيها كلنا كسودانيين، نقدر نبني بلدنا السودان. السلام عليكم.
شكرا لك محمد عبد الله حول مرتبات موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم. وأخيرا نبقى مع موظف آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنشكر راديو دبنجة لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والقضايا اللي بتخص المجتمع، ومن ضمن هذه القضايا قضية مرتبات موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم. ودي المناشدة الثانية اللي نحن بنعملها عبر راديو دبنجة بخصوص المرتبات، مع العلم إنه موظفين ولاية الخرطوم وزارة التنمية الاجتماعية آخر مرتب اتصرف اللي هو مرتب شهر 7/2023. الآن في كلام عن إنه مرتب أغسطس اللي هو شهر 8 حينزل في اليومين الجاية، وحينزل بنسبة 60% يعني باعتباره نص مرتب. وفي ظل إنه الموظفين الآن يعني بيعانوا مع وضع الحرب، وأغلب الموظفين ديل نزحوا لولايات تانية ومعاهم أطفال ومعاهم أسرهم الممتدة، وبيعانوا من يعني الظروف والوضع الاقتصادي العام للبلد. يعني نحن عبر راديو دبنجة بنناشد للمرة الثانية مجلس السيادة، وبنناشد وزير المالية بصرف مرتبات موظفي ولاية الخرطوم أسوة بالوزارات الاتحادية، لأن الوزارات الاتحادية الآن قاعد تصرف مرتباتها أول بأول. نحن الآن باعتباره يعني المرتبات شبه متوقفة، والمرتبات دي فصل أول يعني ما فيه يعني أي مجاملة، وفي موازنة أصلا هي يعني مجازة من بدري، وفي ميزانية مجازة. يعني نحن ما قادرين نعرف إلى الآن، ما لاقين أي رد من أي جهة إنه السبب في عدم صرف مرتبات موظفين وزارة التنمية ولاية الخرطوم، يعني المانع شنو أو الأسباب اللي بتأدي. في حين إنه وزير المالية قبل كده صرح في تصريح إنه الوحدات الحسابية للوزارات كلها هو قاعد يرسل لها المرتبات أول بأول، فما عارفين نحن المشكلة. بنتمنى إنه نحن يعني المسألة دي يعني 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 تتحل، خاصة إنه الموظفين الآن بيعانوا. يعني أنا إخلاص عثمان باحث نفسي الدرجة الثامنة وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، باسمي وباسم الموظفين في وزارة التنمية ولاية الخرطوم، نحن بنرسل المناشدة دي لمجلس السيادة ولوزير المالية بإنه نتمنى إنه تحل مسألة المرتبات. وشكرا.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال الحلقة حول مرتبات موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2024. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على السوكي بولاية سنار، مصادر محلية تؤكد صحة الأنباء. مقتل نازحة وإصابة 8 آخرين جراء قصف شنته قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك للنازحين بالفاشر. ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية بولاية شمال كردفان على الرغم من تراجع نشاط الشفشافة. مسح لبرنامج الأغذية العالمي يشير إلى أن متوسط تكلفة سلة الغذاء ارتفعت بأكثر من 121% منذ يونيو العام الماضي. منصة السودان للزراعة والأمن الغذائي تحذر من أن البلاد تواجه أزمة غذائية كبرى بسبب الحرب والنزوح. نازحو معسكر كلمة بجنوب دارفور يشكون من ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية. وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تصف الوضع الصحي بأنه مستقر نسبيا. إحصائيات إدارة التغذية بمحلية الدلنج بجنوب كردفان تكشف أن أكثر من 6000 طفل يعانون من سوء التغذية. مواطنون من تلودي بجنوب كردفان يؤكدون إقلاق محطات الوقود باستثناء يوم واحد في الأسبوع. مسؤولة أممية بارزة تدعو طرفي الحرب في السودان إلى وقف العنف الجنسي في السودان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.